بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من قراءة في كتاب مدرسة السيرة. نسب أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه. كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم سيد مكة، بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه انتهت به ولم تستقر في عقبه. وكان لعبد المطلب 10 رجال و6 نسوة. كان لعبد المطلب 10 رجال و6 نسوة هم أبناؤه من صلبه، وكان أصغرهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لعبد الله في قلب أبيه منزلة جليلة، فقد نجا من الذبح وفداه عبد المطلب 100 من الإبل، ثم زوجه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. ثم خرج عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو عروس بعد أشهر من زواجه من آمنة، يمشي في مناكب الأرض ابتغاء الرزق. لقد ذهب في رحلة الصيف إلى الشام، فذهب ولم يعد، بل عادت القافلة تحمل أنباء مرضه، ثم جاء بعد قليل نعيه، فقد تخلف يمرض عند أخواله بالمدينة، ثم لم يلبث أن مات هناك. وبينما كانت آمنة تنتظر رجلها الشاب لتبشره بأن في أحشائها جنينا يوشك أن تقر به عينهما، مات عبد الله. وهكذا أراد الله أن يخرج هذا المولود المنتظر إلى هذه الدنيا يتيما. مات عبد الله وعمره 25 سنة، ولما يعلم بحمل زوجته. ومضت شهور الحمل طيبة، لكن رأت آمنة رؤيا عجيبة. قالت: إني رأيت كأني خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. ثبت ذلك بالحديث الصحيح، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. فاستبشرت الأم خيرا وظلت تترقب، ثم ولد محمد صلى الله عليه وسلم. ولد محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يوم 2 بلا خلاف، والأكثرون على أنه ليلة 12 من شهر ربيع الأول، والمجمع عليه أنه ولد في عام الفيل. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وتحديد يوم الميلاد لا يرتبط بشيء من الشريعة، فليس الاحتفال بتاريخ المولد النبوي من الشرع في شيء، بل هو بدعة محدثة لا يجوز. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبل عبد المطلب ميلاد حفيده باستبشار وحفاوة، لكن الحقيقة برغم حفاوة الجد الحنون إلا أن محمدا يتيم. رغم حفاوة الجد إلا أن المولود يتيم. نعم، لقد برز إلى الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا، فولد يتيما. ولكن مهما قلنا يتيم، تعال معي لنتأمل ليكن ما يكون. لنفترض أنه قد بقي عبد الله حيا أبوه، فماذا عسى الأب أن يفعل لابنه؟ ماذا عساه كان يفعل لابنه؟ أكان يربيه ليهب له النبوة؟ لا والله، ما كان له ذلك. إن الأب عنصر واحد من عناصر كثيرة وضخمة وطويلة تتحكم في مستقبل الطفل بأمر ربها، وتحفر له في الحياة مجراه. وحتى لو كانت النبوة بالاكتساب لما قربتها حياة الوالد شبرا، فكيف وإنما النبوة اصطفاء. وما الأب والجد وما الأقربون والأبعدون وما الأرض والسماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ نعمة الله إلى من اصطنعه الله. وستعرف معي قريبا لماذا ولد يتيما، فاصطبر ولا تتعجل الأحداث. أقبلت آمنة على ابنها تحنو عليه، وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية. أم أيمن هذه كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. وقد توفيت بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وكانت أول من أرضعت النبي حين ولد صلى الله عليه وسلم ثويبة أما جارية عمه أبي لهب. ثبت ذلك في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب. وانتظرت آمنة المرضعات المقبلات من البادية اللاتي يلتمسن تربية أولاد الأشراف، ولكن دعنا نسوق الحديث على لسان تلك المرضعة التي أقام عندها محمد صلى الله عليه وسلم أربع سنين. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث. تحدث أنها خرجت من بلدها معها زوجها وابن له ترضع في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء مجدبة لم تبق شيئا، قد جاء الناس حتى خلص إليهم الجهد. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة، قد أدمت أتاننا، معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع، وما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو من الله الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. وذلك أن إنما نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه أو يصنع جده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على ذلك إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه سدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كان أخوه ينام قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا هي حافظ، فحلب منها حتى شرب وشربت حتى انتهينا غيا وشبعا، فبتنا والله بخير ليلة. فقال لي صاحبي حين أصبحت: أتعلمين والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني تلك وحملته عليها معي، فوالله لقد قطعت بنا الركب ما يقدم عليها شيء من حمورهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي زؤيب أربعي علينا، أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرعه، حتى إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي زؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله زيادة الخير به حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلنا لها: يا ضئر، لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى رددناه معنا. قالت فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد جاء رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاه وشق بطنه وهما يصوطانه الآن. قالت فخرجت أنا وأبوه نشتد، فوجدناه قائما منتقعا وجهه. قالت فالتزمته والتزمه أبوه، وقلنا: ما لك يا بني، ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشق بطني، فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قال فرجعنا به إلى خبائنا. قالت وقال لي أبوه: والله يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت قلت: قد بلغ الله بابني، وقد قضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبي. قالت لا والله، ما هذا بشأنك، اصدقيني خبرك. قالوا الأم: قالت فلم تدعني حتى أخبرتها الخبر. فقالت لي أمه: أتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه سبيل، وإن لابني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: قلت بلى. قالت: رأيتني حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسر منه، ثم وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة. هكذا عرفته أمه وبشرت به. وهكذا نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضارب بني سعد. وقد ذكر لنا حديث حليمة السابق تلك الفترة التي قضاها رسول الله، قرابة 3 سنين، بان فيها من بركاته على حليمة وقومها ما جعلها حريصة عليه، فلم ترده إلى أمه بعد 2 سنين كعادة العرب، بل استبقته عندها للسنة 3 حتى حدثت حادثة شق الصدر، فأعادته حليمة إلى أمه. ولا بد لنا هنا إذن من وقفة. ما قصة شق الصدر؟ وما دلالتها؟ وما علامتها؟ اعلم أيها الحبيب المحب أن حادثة شق الصدر حقيقة مادية صريحة صحيحة. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وكنت أرئي أثر ذلك المخيط في صدره. ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان كان إعدادا مبكرا للنبوة، كان إعدادا مبكرا جدا للعصمة من الشر، كان إعدادا للقلب ألا يعبد غير الله. ولعل المقصود أيضا كان إعلان أمر الرسول وتهيئته للعصمة والوحي، بأن يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام منذ صغره فيعتاد ذلك. واتخذت حادثة شق الصدر هذا الشكل المادي الحسي تحت أسماع الناس وأبصارهم، ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته فيما بعد. وقد كان إخراج العلقة من قلبه أيضا تطهيرا له من حالات الصبا اللاهية العابثة، فصار متصفا منذ طفولته بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة. وأيضا إن دلت هذه الحادثة على شيء فإنما تدل على عناية الله به وحفظه له، وأنه ليس للشيطان عليه سبيل منذ ولادته. على هذا نكتفي، ثم بعد نلتقي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.